بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز معكم بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم حالنا أن لا يجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني الأفاضل، إن نعم الله جل في علاه علينا تترى، وآلاؤه تتعاقب وتتوالى، فمن أجل النعم على عباده بعد نعمة الإسلام نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وهاديا بإذنه وسراجا منيرا، ولذلك فإن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حق عظيم ينبغي أن يعرفه الإنسان وأن يوفيه وأن يقف عنده. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الأفاضل الإيمان به، الإيمان به، وقد تكرر في القرآن ذكر الإيمان بالرسول: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وغيرها من الآيات التي جاءت في التأكيد على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن يؤمنوا بي وبما جئت به. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن نعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى. ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ختام الأنبياء فلا نبي بعده، وأنه صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام قد نسخ الشرائع السابقة. هذه من مقتضيات الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون. فالإنسان ينبغي عليه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الطاعة مرتبطة بطاعة الله عز وجل. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فالإنسان مأمور بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرهم بأمر في حادثة الحديبية، لما ذهب عروة ابن مسعود حتى يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصلح، قال: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، قال: فما كانوا يتركون نخامة إلا فركوا بها أيديهم، وكانوا لا يتركون بصاق النبي صلى الله عليه وسلم يسقط على الأرض، وكان إذا أمر بأمر ابتدروا أمره، وكانوا لا ينظرون إليه يخفضون رؤوسهم. فرجع إلى قريش فقال: يا قوم، إني قد أتيت الملوك، أتيت كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت قوم يعظمون مليكهم كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وجه الشاهد التزام الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عنده وتطبيقه مباشرة، وفي المقابل أيضا من الحقوق الانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أمران متلازمان: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وحذر الله عز وجل من هذا الأمر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، أمر جلل. ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون هذا الأمر. عبد الله بن مغفل أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يخذف، الخذف كانوا يرمون الحجارة الصغيرة هكذا باليد، فلما رآه يرمي فقال: لا تفعل. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: إنها تكسر السن وتفقع العين ولا تنكأ العدو، ما تصلح للقتال. قال فرمى، يعني لما نهاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع مرة ثانية إلى الخذف، فقال: والله لا كلمتك أبدا، وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف. فكان يعظمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة في يده خاتم من ذهب، والذهب محرم على الرجال، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخاتم من إصبعه ونزعه ورماه على الأرض، فقال له الصحابة: قم والتقط هذا الخاتم انتفع به. فقال: والله ما ألتقط شيئا، رماه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعظمون الأمر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واتبعوه لعلكم تهتدون. الإنسان يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تنظر في سير الصحابة كيف كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دقائق الأمور. الصحابة لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج كلهم خرجوا. في حديث جابر في صحيح مسلم قال: فنظرت من أمامي فإذا مد البصر، ومن خلفي مد البصر، وعن يميني مد البصر، وعن شمالي مد البصر. قال: كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وله الأجور العظيمة في هذه التطبيقات. وما أجمل كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، ذكر لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الطعام وفي الشراب وفي النوم وفي اللباس وفي كل شيء، حتى يتعلم الإنسان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسير وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يحذر الإنسان من الابتداع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالة، أكمل الرسالة. لو جاءنا اليوم واحد بزيادة في الدين هذا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأشهد على نفسه في حجة الوداع قال اللهم فشد ورفع سبابته إلى السماء، بلغ هذا الدين فلا زيادة فيه، لا مجال فيه للإحداث. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما يقول: ما يأتي على الناس زمان إلا ويحدثون بدعة ويميتون سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. فالإنسان يحذر من البدع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها دائما في خطبة الحاجة، لأنها أثرها سيء على الدين ومآلها إلى النار. إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. فالإنسان يقف عندما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم، أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لتعزروه وتوقيروه. يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهي الصحابة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ونهي الصحابة أن يجعلوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كخطابهم فيما بينهم البين. وهذا كله من احترام وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: الآن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، كيف نوقره؟ الآن توقير النبي صلى الله عليه وسلم توقير السنة، توقير السنة، توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في سيرة الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي كان يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتطيب ويستعد استعداد، يقول: الآن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان التلاميذ يأتون عند باب بيته يطرقون الباب، فيقول لهم الإمام مالك: تريدون المسائل أم تريدون أحاديث؟ فإذا قالوا مسائل ذكر لهم المسائل، وإذا قال نريد الحديث دخل الإمام مالك فاستعد وتطيب ولبس العمامة وخرج، لأنه يقف ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع الإنسان في مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع صوته، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقه أيضا ألا يخالف حديثه بالآراء وبالأهواء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب له المثل ولا يقاس به الأقيسة. ولذلك ذكرنا في بعض المحاضرات ما جاء عن عبد الله بن عباس في قصة متعة الحج، أنه كان يرى وجوب التمتع في الحج، فقال له بعض الصحابة: أبو بكر وعمر يريان الإفراد. فابن عباس ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون رأي أبو بكر وعمر، فغضب عبد الله بن عباس وقال: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني لما رأى أنهم يعارضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول من أشرف الناس، الرجل الثاني والثالث في هذه الأمة، أبو بكر وعمر من أفضل الناس في هذه الأمة، ومع ذلك لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض بأقوال الرجال. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم المحبة، وما أعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأرفعها قدرة. ولذلك ذلكم الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس: ما فرحنا بحديث في الإسلام فرحنا بهذا الحديث. قال: فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة وينبغي أن تكون هذه المحبة مقدمة على كل شيء من المحاب الأخرى. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت من أحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال عمر: أنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن تحقق معنى الإيمان الحقيقي، وهو شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إليه، التحاكم إليه والوقوف عند أوامره ونواهيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الأحاديث الحاثة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخسارة والذل، يعني يلصق أنف بالتراب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وجاءت الأجور المضاعفة من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا. فالإنسان يحرص. وقد فصل ابن القيم في جلاء الأفهام، وقد ذكر قرابة 40 موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من المواضع المعروفة بعد الأذان وفي التشهد وفي صلاة الجنازة وفي يوم الجمعة وفي أذكار الصباح والمساء، المواطن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمل الإنسان، لا يمل الإنسان أخواني من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر يكثر. ولذلك فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: أحظى الناس بهذا الفضل هم علماء الحديث، من كثر ما يقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلما يمر عليهم حديث يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعل دعائي كله لك، يعني كل دعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك، تكفى همك. فانظر إلى هذا الأجر العظيم، يعني تكفى الهموم والغموم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور العظيمة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هناك الطاعنون في كتب السنة، هناك الطاعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شبهات مثارة في الحديث، هناك من يتكلم على أبي هريرة راوية الإسلام، وهناك من يتكلم على صحيح البخاري، وللأسف يتكلمون من غير علم ولا دراية، وربما لا يعرفون أبجديات علم الحديث، هذا العلم الذي تعب فيه العلماء حتى وصل إلى هذا الزمان نقيا صافيا حتى يطبق الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذه الطعونات إلا ليضعفوا صلة المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعظموا النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه وأحبوه ودافعوا عنه وانتصروا لسنته، فإنها من الواجبات العظيمة في هذا الزمان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للثبات على السنة والبعد عن الفتنة والفوز بالجنة، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.